شدة الروع من شدة نعم من كثرة الماء في بطنه، لأنه ورد أن التضلع من ماء زمزم هو الفرق بين المؤمن والمنافق، لأن المؤمن يؤمن بأنه شفاء وأنه نافع، والمنافق لا يؤمن بهذا، فالمنافق لا يشرب منه إلا عند الضرورة لدفع الضرورة فقط، والمؤمن يشرب ويتضلع رجاء بركته التي جاءت في الحديث ماء زمزم لما شرب منه. قال بعضهم ويستقبل القبلة، ولكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب من ماء زمزم ولم يرد عنه أنه استقبل القبلة ولا أنه رفع يديه يدعو بعد ذلك، لكن ورد في أدعية أشار إليها المؤلف رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب من ماء زمزم دعا بدلو، دلو الذي يسقى به الناس، فأراد عمه العباس أن يرسل الفضل ابنه إلى أم الفضل لتعطيه من الماء الذي كان قد خبأه عنده، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب مما يشرب الناس منه، كل هذا ليدفع التكلف عن الأمة وتواضعا لله عز وجل، كما رد المنديل حين أتته به ميمونة رضي الله عنها بعد أن اغتسل، لأنه رأى لئلا تتكلف الأمة بمثل هذه الأمور، وهذا هو المناسب طبا في الوقت الحاضر، كما سمعنا الآن في بعض الولايات في البلاد الكافرة ولاية كاملة بدأوا يدعون القول لا تتنشف بمنشفة تنشف بها غيرك وما أشبه ذلك، ولا تشرب إلا أن شرب منه غيرك، وقالوا إن هذا يضر البدن لأنه يصبح غير قادر على أي على المقاومة والمناعة، وهذا فيما يبدو والله أعلم صحيح. نعم.
بارك الله فيكم. هل الشرب من ماء زمزم بعد الطواف سنة مقصودة؟
والله يا أخي أنا عندي فيها يعني تردد، يعني كونه يقع بعد الطواف، أما أصل الشرب من ماء زمزم سنة، لكن كونه بعد الطواف يحتمل أن الرسول فعل هذا لأنه أيسر له، أو لأنه عليه الصلاة والسلام عطش بعد الطواف، أو ليستعد للسعي، لكن اشرب الحمد لله ما فيه إلا خير. نعم يا عبد الله.
جمرة العقبة من المكان الذي كان فيه جبل لا يوجد حوض يجزى الرمي فيه؟
لا، هو كان بالأول وضع جدارا عريضا يغطي كل الحوض، فصار الناس يأتون ويرمون منها من نحو الجدار ويقع في الأرض، بعد ذلك هدموا الجدار وأبقوا العمود فقط، وهذا فتح الباب للناس لأنهم صاروا يشاهدون الحوض فيرمون من الخلف، ولكن تقع الحصرة في الحوض. نعم. أحسن
الله عليكم. هل الحاج صلاة عيد؟
هل الحاج صلاة عيد؟ الحاج لا، ما عليه صلاة عيد. نعم. نهار.
بالنسبة لما زمزم هل يشرع يعني يصب على الرأس ويغسل؟
هل يشرع
ما زمزم أن يصب على الرأس؟
بعض العلماء قال إنه يرش على رأسه وعلى صدره، لكن الشيء الذي لم تثبت بالسنة لا تفعل، هذه أمور غيبية، ربما يفعل الإنسان هذا الشيء ويشفيه الله عز وجل فتنة، ولذلك نسمع أن بعض الناس الذين يأتون إلى القبور يدعون القبور يستجاب لهم، فتنة من الله عز وجل، كما اختبر سبحانه وتعالى الصحابة في سهولة تناول الصيد وهم محرمون. نعم يحيى.
كثير من الحجاج يأخذون ماء زمزم معهم إلى بلادهم.
نعم.
هناك يعني يزيدون عليه الماء كثير ويوزعون على الناس.
لا لا هذا غش يا يحيى. أما نقله إلى بلاد أخرى لا بأس، وما والخصائص التي فيه تبقى. أما خلطه بماء كثير أخشى أن يخلط اللتر بعشرة أرتاب. أولا تزول الفائدة يضمحل. نعم فراس
أحسن الله إليك الشيخ، ذكرتم في التقصير بالنسبة للرجل أنه لا بد يكون تقصيرا طيبا بحيث من يراه ويراه المحصن.
نعم.
هل هذا مثلا تقصير بالنسبة لمن يعرف أنه له شعر
كيف؟
له شعر كثير أهله الحين يجرونه بعد التقصير يرون واضح
تقصير
غيرهم لا يرون
أي شيء. قصر من بعض الناس قصر من جهة، إذا قصر من جهة علم منه ما قصر من بقية الرأس، ولا نعلم اللي ما كان يراه من الأول ما يديه أنه مقصر ولا ما قصر. نعم. مهو نزيد خمس دقائق بالعادل؟ لا نزيد. نعم لا هذه ما خلق سنة ما خلق نافذة.
هل يجوز التحلل بالحلق خارج الحرم يعني خارج الحرم؟
أي نعم يجوز أن يحلق في كل مكان، ولكنه يبقى عليه التحلل الثاني. أحسن
الله عليك شيخ، هل يقال أنه ينبغي للإنسان بعد أن يتحلل وإفران الإحرام أن تتغير حاله عما كان قبل الإحرام؟
من أي ناحية؟
من
الذكر تتغير
يعني اثناء قبل ان يتحلل كان إيه؟ مقبل على الله بالدعاء وكان تاركا لاهله ومن دعم الاطفال من معه من زملائه، فيتغير حاله يعني
استبشارا
بخروج
الحج
مثلا هذه الايام الثلاثه.
اما يتغير حاله الى ترك الطاعه وفعل المعصيه لا، اما يتغير حاله عن الالتزام بمحظورة الإحرام واضح تتغير، لا بد أن تتغير. وأيضا يوم النحر يوم عيد، يوم فرح وسرور، وإذا كان معه أهله وحل التحلل الثاني فأنت سألت وتجب نفسك. نعم سليم.
مثل العضو اللي يوجع الإنسان
وشي؟
العضو يوجع الإنسان
إيه؟ نعم.
وحضر عند ما زمزم
إيه؟
ما ترى يغسل شيئا من
هذا العضو؟ لا انا ما ارى انه يشرب ليبرا
ذكره.
اي نعم
هذه مهمه
يا شيخ. اي هذه ان شاء الله. نعم
شيخ صلى الله عليه معنى لا اله الا الله عندما كانت خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ايش
معنى لا اله الا الله عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء ما قلت خير ما قلت انا والذين من قبلي لا اله الا الله؟
نعم
معناها
ان هذا الذكر افضل اذكار لانه مبنى التوحيد، ولا يتم الاسلام الا به ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وهذا الذكر يعني في الحقيقه دعاء عظيم، لانك انت لم توحد الله الا ترجو المغفره والثواب. نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم ما رايكم في قول بعض
ايش؟
انه يشرع
شرب ماء زمزم واقفا. نعم ارى انه ليس بصواب، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما شرب واقفا لضيق المكان، فان الدلو اذا رفع للرسول عليه الصلاه والسلام وشرب فالمكان واسع، لكن لو جلس ضاق المكان. نعم
الرمي لو لم يتيقن وقوع الحصاد في الحوض.
نعم لا جواب على هذا. ما سبقنا البارحة وش قلنا؟ يكفي غلبة الظن. نعم. ايش؟
يرى على
نعم.
وإذا لمسه قبل يعلم هل له أن يكفي السنة أو
لا. لا ما يجوز. إذا علم أنه لو استلمه علق بيده أو لو قبله علق بشفته ما يجوز. نعم. هنا يعني هؤلاء الذين وضعوا الطيب منعوا المسلمين من هذا السنة. نعم.
والله ما قيل عليها طواف الإفاضة خطر عليها الحي، هل يجوز لها المفت في بيتها إلى أن تطهر وذلك خارج
مقعدها؟ أي نعم، هذا سؤال مهم. امرأة أصابها الحيض قبل أن تطهر طواف الإفاضة، إذا كان يمكنها أن تبقى هي ومحرمها في مكة فهذا هو الأفضل لا شك، وإذا كان لا يمكنها خرجت من مكة إلى بلدها وتبقى على ما بقي من إحرامها، يعني إذا كانت مزوجة لا 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 يقربها الزوج ولا يعقد عليه النكاح على القول الذي ذكرنا، فهمت؟ لكن أنصاف طلبة العلم صاروا يفتون النساء بما أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله من لا تتمكن من طواف الإفاضة، وقالوا لو كان أهلها في جدة فإنها تتحفظ وتطوف ولو كانت حائضا، وهذا غلط عظيم، غلط على العلماء. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحبس كل اللي معه ويريد مصاحبته حتى تطهر صفية، كيف نخذ المسألة بهذه السهولة؟ وشيخ الإسلام رحمه الله إنما جعل المسألة في صورة صعبة جدا، قال في امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع إلى مكة، فهذه إما أن نقول إنها محصرة تذبح الهدي في مكة ولكن حجها لم يتم، وهذا لا شك أنه ضرر عليها، هي ما وصلت إلى مكة إلا بشق الأنفس، ثم نقول لا حج لها مشكل، وإما أن تبقى محرمة مدى الدهر حتى ترجع إلى مكة وهذا أيضا مشكل، وإما أن تتلجم يعني تحفظ وتطوف. أيها الأقوال اللائق بالشريعة الإسلامية؟ الثالث. أما امرأة في المملكة الحمد لله لو شاءت لرجعت في يوم نعم لو شاءت لرجعت إلى مكة في يومها ورجعت في يومها إلى بلدها، نقول تتلجم، هذا ما هو صحيح أبدا، ولذلك يجب التنبؤ لهذا وعدم التسرع في الإفتاء إلا عن عالم يعرف.
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه ويستفتن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبلا قبلة مرتبة، يرماه كله في اليوم الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، إن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد، فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع إن أقام أو احتجر بعده.
كيف؟ حتى يطوف
للوداع.
نعم.
فإن أقام أو احتجر بعده أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه.
وإن
تركه غير حائض.
نعم.
رجع إليه، فإن شق أو لم يرجع فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، ويقف غير الحائض بين الركن والباب ظاهيا بما ورد، وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن رمي الجمار يفعل لأمور ثلاثة، قلها. أي نعم، نعم، السؤال: رمي الجمار يفعل لأمور ثلاثة، نعم، فيصل، إقامة ذكر الله. التعبد لله يعني امتثال أمر الله، يعني امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. والرمي جزء من أجزاء الحج. الثاني: التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثالث: إقامة ذكر الله. ما الذي في رمي الجمار من ذكر الله؟ نعم، نفس الرمي، فهو ذكر قولي وفعلي كذا. طيب، متى يحل للمحرم جميع محظورات الإحرام؟ أحمد، وطأ ثلاثة يحل من جميع المحظورات، توافقونه؟ لا يا سليم، يلا وش تقول أنت؟
بعد طواف الإفاضة.
هو قال رمي الجمرة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة.
بعد
المهم، عندك زوج ولا لا؟ ما هو؟
رمي الجمرة.
لا، قالها. ذكرها.
الحلقة والتقصير.
أو التقصير، الحلقة أو التقصير، نعم. طواف الإفاضة
والسعي بين
الصفا والمروة.
لو كان الواحد
من ستيقانيا فعدها من أولها. عد من
أولها. رمي الجمار.
رمي الجمرة جمرة العقل. والثاني. لا. ما هو بشرط، ما هو بشرط التحلي.
لا أعرف خمسة قلنا ضايع.
لا ما ضعت، لكن تعرف خمسة ما هو يترتب عليها الحل. نعم جزاء. الرمي والحلقة والتقصير. لا، الكل تحلل كل شيء. يعني التحلل الثاني. نعم. قولها من أول. الحلقة والتقصير، الطواف، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. نعم، لا لا، وإذا سعى فقد حصل، ما نحتاج نقول إلا منكم سعى، لأنه إذا صار سعى معناه أن السعي سبق هذه الثلاثة. المهم، يحصل التحلل الكامل بفعل أربعة أشياء: رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، الرابع السعي، سواء قدم أو أخر. طيب، هل يمكن أن يحل التحلل كله قبل أن يبيت في منى؟ آدم، أجب. قبل أن يبيت منى ليلة 11 أو 12 أو 13، يمكن؟ يمكن. أي نعم. طيب، توافقونه؟ طيب. الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويدعو بموارد ثم يرجع فيبيت في بمنى 3 ليال إلى آخر، ثم يرجع من مكة، يخرج إلى منى فيبيت بمنى 3 ليال، 11 و12 و13، 3 ليال. فيرمي الجمرة الأولى وتني مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره إلى آخره. يرمي الجمرات الثلاث، يبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعد الجمرات عن مكة، يقول ويجعلها عن يساره، عن يساره ويكون مستقبل القبلة. إذا جعلها عن يساره وهو مستقبل القبلة صار يرمي هكذا هكذا، وهذا ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله، والصواب أنه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة، فيجعلها تلقاء وجهه، لأن هذا هو الذي يمكن أن يتمكن به من الرمي. فإذا جعلها بينه وبين القبلة تمكن من الرمي تماما. وإذا قدر أن الزحام كان شديدا من الناحية هذه ولكنه ليس بشديد من الناحية الأخرى، فهل يزاحم في هذا في هذه الجهة أو يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحاما؟ الثاني، نعم، يذهب إلى الجهة الأخرى التي هي أقل زحاما حتى يؤدي هذه العبادة وهو مطمئن لا يؤذي ولا يتأذى، ويتأخر قليلا. وأطلق المؤلف القلة ولم يحددها بذراع ولا غيره، لكن غيره قال يتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحصى، يعني حصى الذين يرمون. ونحن نقول زيادة على هذا ولا يتأذى بالزحام، لأن الوقت تغير عما كان عليه العلماء سابقا، فنقول بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام، لأن الرجل سوف يقف، فإذا وقف والناس يتزاحمون شق عليهم وعلى نفسه أيضا، فيقف يقول رحمه الله: ويدعو دعاء طويلا، ويدعو طويلا يعني يدعو دعاء طويلا. وبماذا يدعو؟ بما أحب من خير الدنيا والآخرة، ويكون رافعا يديه مستقبل القبلة، ثم الوسطى مثلها، ثم جمرة العقبة، يرمي الوسطى مثلها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. ثم وظاهر، نعم، وظاهر كلام المؤلف أنه يجعلها عن يساره، ولكن الذين قالوا بأنه يرمي الجمرات عن جنب يقول يجعل هذه عن يمينه. والصحيح أن يقال في هذه مثل ما قيل في الأولى، أنه يجعلها بين يديه مستقبل القبلة ما لم يكن الزحام شديدا، فيرمي من الجهة التي تيسر. يقول ثم الوسطى من ثلاث. طيب، وبعد أن يرمي الوسطى يتأخر قليلا، يعني يتقدم بحيث لا يصيبه الحصى ولا يتأذى بالزحام، فيقف فيدعو الله تعالى دعاء طويلا، يدعو الله تعالى دعاء طويلا حسب ما يتيسر، ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه كما سبق في رميها يوم العيد، يجعلها عن يمينه وتكون الكعبة أمامه. لكنه سبق أن هذا ليس بصواب، وأن الصواب أن يجعلها تلقاء وجهه، وأن يجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره. هكذا وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو المناسب، لأنه في ذلك الوقت كانت الجمرة على أسفل الجبل، جمرة العقبة، والوادي من تحت. وإذا جعلها تلقاء وجهه صارت منى عن يمينه والكعبة عن يساره. وهذه نقول فيها ما قلنا في الجمرتين السابقتين. إذا قدرنا أن هذه الجهة فيها زحام شديد وأنك لو أتيتها من الجهة القبلة صار أخف فاتبع الأخف والأيسر لئلا تتأذى وتؤذي. قال ويستبطن الوادي يعني يأتيها من بطن الوادي ولا يأتيها من فوق الجبل، لأن رميها من فوق الجبل فيه صعوبة لأنه سيقف على حافة الجبل وتكون الجمرة تحته وفيه صعوبة، ثم إنه لا يخشى أن يسقط فيحصل بذلك ضرر أو تلف. ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، بل إذا رماها انصرف. قال بعض العلماء لأن المكان ضيق فلو وقف لحصل منه تضييق على الناس وتعب في نفسه. وقيل لا يدعو لأن الدعاء إنما يكون في بطن العبادة وليس بعد العبادة، ولذلك دعا بعد الأولى ودعا بعد الوسطى، وهذه انتهى بها الرمي فلا يدعو، لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوفها ولا يكون في بعدها، فالله أعلم. والذي نعلل به بدون أن يعترض المعترض أن نقول هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينئذ لا أحد يستطيع أن يعترض. والعلل التي لم ينص عليها قد تكون خفية وقد تكون ظاهرة، والخفي لا ينبغي للإنسان أن يتمحل له، لأنه إذا كانت العلة خفية وتمحل لها الإنسان فما أيسر أن إيش أن تنقض. نعم، يقول ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. يفعل هذا أي الرمي على هذا الوجه في كل يوم من أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة بعد العيد، وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم أي ينشرونه إذا طلعت الشمس، فتشرق عليه الشمس وييبس ولا يعفن، فلهذا سميت أيام التشريق. وقيل إنها تسمى أيام التشريح أيضا لأن الناس يشرحون فيها اللحم. المهم أنها يا أخ يعني نعم تمام بارك الله فيك. طيب يفعل هذا بعد الزوال أي بعد زوال الشمس وجوبا ولا يجزئ قبل الزوال، فلو رمى قبل الزوال فهو كما لو صلى الظهر قبل الزوال، لأن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا يجوز أن نعتديها. وتحديد الرمي بالزوال ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترقب الزوال، فمن حين أن تزول الشمس يرمي قبل أن يصلي الظهر، مما يدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، لأنه لو جاز الرمي قبل الزوال لقدمه حق من أجل أن يصلي الظهر في أول وقته، كالذي ينتظر بفارغ الصبر أن تزول الشمس حتى يرمي ثم يصلي الظهر، علم أنه لا يجوز قبل الزوال. هذا وجه. الوجه الثاني، أيما أيسر للأمة أن ترمي قبل الزوال في الصباح أو بعد الزوال؟ الأول، لأنه بعد الزوال يشتد الحر ويشق على الناس أن يأتوا من مخيمهم إلى الجمرات، ومع شدة الحر يكون الغم مع الضيق والزحمة، فلا يمكن أن يختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأشد ويدع الأخر، فإنه ما خير بين اثنين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنعلم من هذا أنه لو رمى قبل الزوال صار ذلك إثما، ولذلك تجنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لعل هناك أيضا فائدة أخرى، وهي الابتلاء، ابتلاء العباد، هل يرمون مع المشقة أو يتقدمون خوف المشقة، وليس هذا ببعيد أن يبتلي الله عباده في مثل هذا. لذلك نقول لا يجوز للإنسان أن يغمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال. رخص بعض العلماء في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل أن يرمي قبل الزوال، ولكن لا ينفر من منى إلا بعد الزوال. وبعضهم أطلق جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر، ولكن لا وجه لهذا، لا وجه لهذا إطلاقا، مع وجود السنة النبوية. ولهذا قال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. فلو قال قائل إن الله تعالى يقول واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والأيام تكون في أول النهار وآخر النهار، فالجواب أن هذا المطلق في القرآن بينته السنة، وليس هذا أول مطلق تبينه السنة. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله برمي الجمرات في هذا الوقت فإنه لا يسوء قبله. طيب، لم يذكر المؤلف إلى متى يكون الرمي، لكن سيشير إليه قريبا. يعني نعم، بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا، يعني يكون حين رميه مستقبل القبلة. وأين تكون الجمرات؟ تكون العقبة عن يمينه والأولى عن يساره، والوسطى سكت عنها المؤلف، ولكنه قال أنها مثل الأولى فتكون عن يساره، وغيره قال أنها تكون عن يمينه. والصواب أن الجمرات كلها تكون بين يديه. نعم، يقول مستقبل القبلة مرتبا، يعني بادئا بالأولى ثم الوسطى ثم العقبة. دليل هذا المرتب قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والترتيب شرط. فلو بدأ بالعقبة ثم الوسطى ثم الأولى، ما الذي يصح؟ الأولى فقط، ونقول ارمي الوسطى والعقبة. ولو بدأ بالعقبة ثم الأولى ثم الوسطى، تصح الأولى والوسطى، ونقول ارمي العقبة لأنها صارت قبل أن يجوز رميها. فالترتيب شرط، فإن خالفه ونكس فإن كان متعمدا فكما سمعت لا يصح منه إلا رمي الأولى أو الأولى والوسطى على حسب المثال. وإن كان جاهلا أو ناسيا، جاهلا يظن أنه لا فرق بين أن يبدأ بهذا أو هذا، أو نسي، أو تاه، فهل نقول إنه يلزمه أن يعيد الرمي مرتبا أو يسقط؟ في هذا قولان للعلماء، ونظيرها الترتيب في الوضوء، لو خالف الترتيب ناسيا أو جاهلا ففيه الخلاف. فمن العلماء من يقول يسقط لأن هذا وصف في عبادة وليس عبادة، والوصف يسقط بالجهل والنسيان. فنقول إذا أمكن أن يعيد هذا فأرجو أن لا يكون عليه بأس إن شاء الله. قال رحمه الله: فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. إن رماه أي الجمرات كلها في اليوم الثالث أجزأ. وظاهر كلام المؤلف أنه يجزئ ولا شيء عليه، بمعنى لو أخر رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي الجمرات الثلاث يوم 11 ويوم 12 ورماها كلها في آخر يوم يقول لا بأس يجزي. وفي هذا القول نظر، والصواب أنه لا يجزي، وأنه يجب أن يرمي كل جمرة في يومها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرمي كل يوم في وقته، ويكلف نفسه أن يمشي إلى الجمرات وأن يقف بعد الجمرتين الأولى والثانية. وقال: خذوا عني مناسك. ولأنه رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وكلمة رخص تعني أن غيرهم غير مرخص لهم. وهذا هو المتعين، أنه لا يجوز أن يجمع الجمرات في آخر يوم إلا إذا كان هناك حاجة. الحاجة مثل أن يكون الإنسان مريضا لا يستطيع أن يتردد كل يوم إلى الجمرات، أو يكون بعيدا عن الجمرات يشق عليه التردد، مثل أن يكون في آخر منى من الناحية الشرقية فهذا يشق عليه أن يتردد، وربما يكون أبعد من هذا. فنقول إذا كان هناك سبب يقتضي أن يؤخر فلا بأس، وأما بدون سبب فلا وجه لهذا القول إطلاقا. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل يوم يرمي الجمرات ونقول لا بأس أن تجمع، هذا بعيد من الصواب. ولكن إذا جمع، إما مطلقا على ما يفيده كلام المؤلف، وإما لعذر يقول المؤلف يرتبه بنيته، يرتبه أي يرتب الرمي بنيته، فيرمي الثلاث أولا عن اليوم 11 ثم يعود ويرميها عن 12 ثم يعود ويرميها عن 13 ولا بد، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد أن يأتي بالعبادة بعبادة اليوم الأول قبل عبادة اليوم الثاني. ولا يجوز أن يجمع رمي الأيام الثلاثة في موقف واحد، فيرمي مثلا الأولى ب21 حصاة عن 3 أيام، والوسطى كذلك والأخيرة كذلك، هذا لا يجوز، لأنه الآن دخل العبادات بعضها ببعض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلها كل يوم على حدة. فإن قال قائل: ألستم تجيزون لمن ناب عن غيره في الرمي أن يرمي عن نفسه وعن موكله في مكان واحد؟ فالجواب المسألة فيها خلاف، ما هي إجماعية. فمن علم من قال إذا وكل الإنسان في الرمي فلا بد أن يرمي أولا عن نفسه 3، ثم يعود فيرمي عن موكله، وإذا كان الذي وكله 5 أو 6 يعود بعدد الموكلين، يعني عبادة لا يمكن يتداخل بعضها ببعض. ولكن من تأمل كون الصحابة رضي الله عنهم يرمون عن النساء وعن الصبيان، فإن ظاهر الحال أنهم يرمون في موقف واحد، وإلا لقالوا فيرمي أحدنا عن نفسه ثم يعود فيرمي عن من توكل عنه. فنقول: لولا ظاهر فعل الصحابة لكان القول بأنه لا بد أن يرمي الثلاث أولا عن نفسه ثم عن موكله هو الصواب، لكن ما دام هذا ظاهر فعل الصحابة ثم الحال تقتضي ذلك في الوقت الحاضر، هذا الزحام الشديد، كيف نلزم عباد الله بشيء لم يتبين فيه الدليل ظاهرا؟ وهذه قاعدة ينبغي أن يبني الإنسان عليها: كل شيء لا يكون فيه الدليل ظاهرا فلا تلزم به الناس مع المشقة، لأن الأصل براءة الذمة وعدم التكليف، وما دام ليس هناك دليل ظني جدا أو قطعي فإن الأولى أن لا تلزم العباد. نعم، لو كان الناس مثل الأول، كان في الأول ما تجد عند الجمرة إلا 10 أو 20 فقط، نعم هذا ربما يقال الاحتياط أولى، لكن ما في الآن كما تشاهدون مسألة صعبة جدا، فلا يجسر الإنسان أن يلزم عباد الله بأمر فيه احتمال. نعم.
توكيل الرمي شيخ، أليس ظاهر حال الصحابة أنهم يعني يتوكلون للحاجة لا للضرورة؟
نعم.
لأن النساء والصبيان بالذات يمكن يأتي الصبي فيها،
قد يقال مثلا الصبيان الذي لا يمكن، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: إذا أراد أن يرمي عن الصبي فالأفضل أن يجعلها في يد الصبي ثم يأخذ ويرمي عنه، يعني يحملونهم معه. التوكيل نرى أنه بالوقت الحاضر الإنسان الذي لا بد أن يرمي في الزحام، فالمرأة توكل، ومن شاهد الواقع لا يستريب في جواز التوكيل. ولولا أن الصحابة توكلوا عن صغارهم ونسائهم، لولا هذا لقلنا إنه يسقط للعجز عنه كسائر الواجبات، وكما قال به بعض المتأخرين، يعني مع العجز عنه أو خوف التلف يسقط، لكن الصواب أنه لا يسقط ما دام جرى التوكيل أو الوكالة من الصحابة، فهم خير من يقتدى بهم. وأما جواز أن يتساهل الإنسان، وأما تساهل الإنسان في التوكيل فغلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص للضعفاء أن يوكلوا، بل أمرهم أن يتقدموا في الدفع من مزدلفة ليرموا قبل الزحام، وأيضا لم يأذن للرعاة أن يوكلوا ويقول: وكلوا من تريدون وتبقون في مرعاكم.
المرض يا شيخ يرجو البر،
ايش
المرض في اليوم الاول او الثاني ويرجو البر، هذا يوكل ام ينتظر؟
لا ينتظر، من مرض في اول ايام التشريق وهو يرجو ان يبرأ ك كزكام يسير وما شبه ذلك فالأفضل أن ينتظر ويرمي الجمرات بعد ذلك.
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لمن له عذر بالتأخير تأخير رمي الجمار،
لمن
رمي الجمار إلى آخر يوم؟
نعم
بارك الله فيك، هو يؤخر يوما ويقف يوما.
نعم.